أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ إسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ولوالديه ووالدينا وللمؤلف وللمسلمين وللحاضرين والمستمعين بإسنادكم شيخنا إلى الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. يقول باب وقت الجمعة. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب
طنفسة
طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. الضحاء
الضحاء
الضحاء أحسن الله إليك.
كاشتداد النظر يعني. نعم.
وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، فقال فيه كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي، فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم نرجع فنقيل. وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن أبي عامر قال: أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ذراعان وثلث، وكان طول الجدار 16 ذراعا، فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن، وإذا أذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قد جاوزها. قال أبو عمر: جعل مالك الطنفسة لعقيل، وجعلها محمد بن إسحاق للعباس، والله أعلم. المعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد، وكان يجلس عليها ويجتمع إليه، وكان نسابة عالما بأيام الناس. وأدخل مالك هذا الخبر دليل. نعم سيدي.
نعم، دليلا على أن عمر
وأدخل مالك هذا الخبر دليلا على أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، وردا على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال، وإنكارا لقول من قال إنها صلاة عيد فلا بأس أن تصلى قبل الزوال. وقد ذكرنا في التمهيد الخبر عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال، وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر عن شعبة
غندر.
عن غندر عن شعبة
نعم.
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود يصلي من الجمعة ضحى ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وحديث حميد عن أنس أنه قال: كنا نبكر الجمعة ونقيل بعدها. وحديث سهل بن سعد قال: كنا نبكر بالجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل. وحديث جابر قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل. وذكرنا علل هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضها، وأنه لم يأتي من وجه يحتج به إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة، ولهذا ومثله أدخل مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر، لأنها مع قصر حيطانهم و ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر لأنها مع قصر حيطانهم وعرض الطنفسة لا يغشاها الظل إلا وقد فاء الفيء وتمكن الوقت وبان في الأرض دلوك الشمس.
دلوك
دلوك
الشمس.
الشمس دلوك الشمس أحسن الله إليك سيدي. وعلى هذه جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم، كلهم يقول قل إن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، إلا أن أحمد بن حنبل قال: من صلى قبل الزوال لم أعبه. قال أبو بكر بن أثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما ترى في صلاة الجمعة قبل الزوال؟ فقال: فيها من الاختلاف ما علمت. ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر وعمر بن مسعود وجابر وسهل بن
وابن
سعد
مسعود
وأنس وابن مسعود وجابر وسهل بن سعد وأنس، وعن مجاهد أنها صلاة عيد، وهي آثار كلها ليست بالقوية ولا نقلها الأئمة. ومن جهة النظر، لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات، دل على أن وقتها وقت الظهر، وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها، فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد، لأن العيد لا تصلى بعد الزوال. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي بن أبي طالب الجمعة
عن
بعد
أبي
ما زالت
إسحاق
الدنيا. عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي بن أبي طالب الجمعة بعد ما زالت الشمس. وقال سنيد: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن سبع عن أبي رزين قال: صليت خلف علي بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس. وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم، لا تجوز الجمعة عندهم ولا الخطبة إلا بعد الزوال، إلا أنهم اختلفوا في ساعة وقتها وآخره. فروى ابن القاسم عن مالك قال: وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال، وتصلى إلى غروب الشمس. وقال ابن القاسم: إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس، صلى الركعة الأخرى بعد المغيب وكانت جمعة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي: وقت الجمعة وقت الظهر، فإن فات وقت الظهر بدخول وقت العصر لم تصلى الجمعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقت العصر وقد بقي من الجمعة سجدة أو قاعدة فسدت الجمعة ويستقبل الظهر. وقال الشافعي: إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا، يعني إذا زاد الظل عن المثل على ما قدمناه من قوله وأصله في ذلك، هو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. وأما قول أبي سهيل عن أبيه: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، فمعلوم أن من صلى بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في ذلك اليوم ضحى، فلم يبق إلا ما تأوله أصحابنا، أنهم كانوا يهجرون يوم الجمعة فيصلون في الجامع، على ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا يصلون إلى أن يخرج عمر بن الخطاب، فإذا صلوا الجمعة انصرفوا فاستدركوا راحة القائلة، فإذا صلوا الجمعة انصرفوا فاستدركوا راحة القائلة والنوم فيها على ما جرت عادتهم، ليستعينوا بذلك على قيام الليل، والله أعلم. وهذا تأويل حسن غير مدفوع. وعن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير، اختلف فيما بين المدينة وملل. فروينا
لا بأس كلاهم.
فروينا عن ابن وضاح أنه قال: 22 ميلا ونحوها. وقال غيره: 18 ميلا. وهذا كما قاله مالك أنه هجر بالجمعة فصلاها في أول الزوال، ثم أسرع السير فصلى العصر بملل، ليس في أول وقتها والله أعلم، ولكنه صلاها والشمس لم تغرب، ولعله صلاها ذلك اليوم لسرعة السير والشمس بيضاء نقية. وليس في هذا ما يدل على أن عثمان صلى الجمعة قبل الزوال كما زعم من ظن ذلك، واحتج بحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط قال: كنا نصلي مع عثمان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدر ظل. وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن يحيى صاحبنا وهم من آخر وهم من وهما من آخر من عرض على مالك الموطأ. وهذا وإن احتمل ما قال، فيحتمل أن يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال، ومعلوم أن الحجاز ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال، وقد ذكر أهل العلم بالتعديل أن الشمس بمكة تزول في حزيران على دون 10 أقدام، وهذا أقل ما تزول الشمس عليه في سائر السنة بمكة والمدينة. فإذا كان هذا أو فوقه قليلا، فأي ظل يكون للجدر حينئذ بالمدينة أو مكة؟ فإذا احتمل الوجهين لم يجز أن يضاف إلى عثمان أنه صلى الجمعة قبل الزوال إلا بيقين، ولا يقين مع احتمال التأويل. والمعروف عن عثمان في مثل هذا أنه كان متبعا لعمر لا يخالفه. وقد ذكرنا عن علي أنه كان يصليها بعد الزوال، وهو الذي يصح عن سائر الخلفاء وعليه جماعة العلماء والحمد لله. ومن بكر بالجمعة في أول الزوال لم يؤمن عليه من العامة فساد التأويل الذي لم يجز على الفقهاء. روى حبيب كاتب مالك عن مالك عن ربيعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عند الزوال. وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الجمعة حين يفيء الفيء تحت رأس الإنسان ذراعا ونحوه في الساعة السابعة، وهذا كله على الساعة في وقتها. باب من أدرك ركعة من الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة. وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها. وهذا أيضا لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتج به. والصواب عن مالك ما في الموطأ، وكذلك رواه جماعة، رواه ابن شهاب كما رواه مالك في الموطأ، إلا ما رواه نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها. وهذا لفظ أيضا لم يقله أحد عن ابن شهاب. وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن ابن الهادي عن ابن شهاب فلم
الحديث
يذكر فيه وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن ابن الهادي عن ابن الهاد عن ابن شهاب فلم يذكر في الإسناد عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة، أعني قوله وفضلها. وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال طائفة منهم أراد بقوله ذلك أنه أدرك وقتها. حكي عن داوود بن علي وأصحابه قالوا: إن أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة وقام فصلى ال3 ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة، وثوابه على الله تعالى. قال أبو عمر: هؤلاء قوم قد جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في معنى قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وليس كما ظنوا، لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى على ما بيناه في كتابنا هذا وفي التمهيد أيضا والحمد لله. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة في جماعة فقد أدرك فضل الجماعة، لأن صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها. واستدلوا على ذلك من أصولهم بأنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. وقال آخرون: معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كله، وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه وإن لم يدركه معه، وأنه لو أدرك وهو مسافر ركعة من صلاة المقيم لزمه حكم المقيم في الإتمام، ونحو هذا من حكم الصلاة. وهذا قول مالك وأصحابه. والحديث يقتضي عمومه وظاهره أن مدرك ركعة من الصلاة أو صلاة
عمومه
الإمام عمومه يقتضي عمومه وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل والوقت والحكم إن شاء الله، وإن لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة. وأما الفضل فإن الله يتفضل بما يشاء على من يشاء، الفضل فضله يؤتيه من يشاء. وإذا كان الذي ينام عن صلاته بالليل يكتب له أجر صلاته، والذي ينوي الجهاد فيحبسه العذر يكتب له أجر الجهاد، والمريض يكتب له ما كان يعمله صالحا ومنتظر الصلاة في صلاة
صحيحا.
ما كان يعمله صحيحا ومنتظر الصلاة في صلاة، فأين مدخل النظر هاهنا؟ وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أنه يعطيه أجر من صلاها وحضرها. قد ذكرناها في التمهيد، وذكرنا هناك عن أبي هريرة وهو الذي روى حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أنه قال إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إلى القوم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا قد دخل في التضعيف. قال عطاء بن أبي رباح وكان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل في التضعيف. وعن أبي وائل وشريك من أدرك التشهد فقد أدرك فضلها. وقال أبو سلمة وهو راوية هذا الحديث من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وهذا كله يؤيد أن الفضل والأجر على قدر النية، فلا مدخل للقياس والنظر، وما كل مصل يتقبل منه فكيف يضاعف له، والله يؤتي فضله من يشاء. وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدركها ولا له مدخل في حكمها من حصول سهو لم يدركه مع إمامه وانتقال فرضه من ركعتين إلى أربع ونحو هذا، إلى أن الفقهاء اختلفوا في
إلا
معنى هذا إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الدليل ها هنا. فمن ذلك قولهم من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا. هذا قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة وابن حنبل. وورد ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وعلقمة والأسود والحسن وسعيد بن المسيب وغيره وإبراهيم
والأسود والحسن
والأسود والحسن وسعيد بن المسيب وغيره وإبراهيم وابن شهاب
إبراهيم
وإبراهيم وابن شهاب وبه قال إسحاق وأبو ثور. وقال ابن شهاب هي السنة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. روى ذلك عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وهو قول داود،
إذا هي
وحجته قوله عليه السلام.
روي
نعم
ذلك.
سيدي،
نعم
روي ذلك، أحسن الله عليك سيدي، روي ذلك عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وهو قول داود، وحجتهم قوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا والذي فاته ركعتان لا أربع والذي فاته ركعتان لا أربع. ومن ذلك أيضا اختلافهم في من فاتته الخطبة يوم الجمعة، فإن عطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا ومكحولا قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا، قالوا لم تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا لم تقصر لم تقصر لم تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجل الخطبة، فمن لم يدركها صلى ظهرا. وهذا قول يبطل بقوله عليه السلام يبطل بقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. صوت ده حسنا.
تفضل يا شيخ سلام.
نعم سيد، الصوت واضح؟
وهذا قول يبطل.
وهذا قول يبطل بقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكيم قال حدثنا محمد بن معاوية القرشي قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد، قال حدثنا الأوزاعي، قال سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة وأدرك الصلاة، فقال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وأما مسألة المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيم فأيسر الناس في ذلك مالك. قال: إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة صلى ركعتين، وإن أدرك منها ركعة تامة بسجدتيها صلى أربعة. هو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري وقتادة. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى أربعا صلاة مقيم، وإن أدركها في التشهد. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال الشافعي: إذا أحرم قبل أن يسلم الإمام لزمته صلاة المقيم. وفي هذه المسألة قولان شاذان، أحدهما لطاووس والشعبي، والثاني لإسحاق بن راهويه، قد ذكرتهما في التمهيد. وأما سجود السهو فقال مالك: إذا أدرك مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه، وسواء أدرك السهو أو لم يدرك، وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود منه. ومذهبه في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه، وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه، وسجدهما إذا أتم صلاته، وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد. وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء: من دخل مع الإمام في بعض صلاته لزمه سهوه وسجد معه. وعن الشافعي أيضا أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا، وهذا كله في حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ومن لم يدرك منها ركعة فلم يدركها. واستعمال الناس بهذا الحديث واستعمال نصه دليل خطأ ودليل خ... دليل خطأ دليل خطأ به مالك خطأ دليل خطأ به مالك وأصحاب مالك.
شيخ إسلام،
نعم سيد.
نعم. وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء: من دخل مع الإمام في بعض صلاته لزمه سهوه،
سهوه
نعم، وسجد معه، نعم،
لزمه سهوه وسجد معه.
نعم.
وعن الشافعي أيضا أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا، وهذا كله في حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ومن لم يدرك منها ركعة فلم يدركها. واستعمال الناس بهذا الحديث واستعمال نصه دليل خطأ به مالك خطأ.
واستعمال الناس
واستعمال الناس بهذا الحديث
لعل دليل خطئ به مالك وأصحابه.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. واستعمال نصه دليل خطئ به مالك وأصحابه. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هكذا رواه يحيى بن يحيى. وأما القعنبي وابن بكير وأكثر رواة الموطأ فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. وعن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ومعنى إدراك الركعة هاهنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذا قول مالك وأكثر العلماء، وفيه اختلاف. روي عن أبي هريرة أنه قال: من أدرك القوم ركوعا يعتد بها. وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار، وفي إسناده نظر، وقد روي معناه عن أشهب، وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك. قالوا: إذا أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه، وإن لم يدرك الركوع. وبهذا قال ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل: قالوا إذا كبر قبل أن
وزفروا
يرفع. نعم سيدنا.
وزفروا نعم بفتح
وزفروا
الفاء نعم
وزفر بن الهذيل قالوا إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه، واتبع الإمام وكان بمنزلة التابع واعتد بالركعة. وقد روي عن ابن أبي ليلى وليث بن سعد وزفر بن وزفر بن وزفر بن الهذيل
وزفر
والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد أنه إذا كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها. وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا
ما إذا
رؤوسهم
كبر اعتد بها.
اعتد.
يحسبها يعني. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. اعتد بها. وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت، لأن بعضهم أئمة بعض. قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع، وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، أي لا يعتد بها ويسجدهما. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد. وبه قال عطاء وإبراهيم وعروة بن الزبير وميمون بن مهران، وذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة واحدة، وهو قول إبراهيم وعروة وعطاء والحسن وقتادة والحكم وميمون وجماعة
وميمون
إلا وميمون وجماعة إلا أنهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام وثانية للركوع، وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة. وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق والشام. وقال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان لا يجزئه حتى يكبر تكبيرتين، واحدة يفتتح بها وثانية يركع بها. والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر، لأن التكبير لما عدا الإحرام مسنون يستحب، قد أجمعوا أنه لا يضر سقوط التكبيرة منه والتكبيرتين، وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله. وأما قول أبي هريرة من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته
من
خير
فاتته
كثير،
قراءته
من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، فإن ابن وضاح فإن ابن وضاح وجماعة معه قالوا ذلك لموضع التأمين والله أعلم، يعنون قوله عليه السلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله عز وجل. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وعن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال أبو عمر المخبر هاهنا عكرمة. وكذلك روى الدراوردي عن عكرمة عن ابن عباس، وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه، وقد صرح به في كتاب الحج. وقد ذكرنا في التمهيد السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة، ومن قال بتفضيل عكرمة والثناء عليه. ومات عكرمة عند داود بن الحصين بالمدينة. ولم يختلف عن ابن عمر في أن دلوك الشمس ميلها، روي ذلك عنه من وجوه ثابتة، إلا أن الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. منهم من يروي عنه دلوكها زوالها، ومنهم من يقول عنه دلوكها ميلها بعد نصف النهار، وكل سواء، وهو قول الحسن ومجاهد. وراه مجاهد أيضا عن قيس بن السائب، وهو قول أبي جعفر محمد بن علي والضحاك بن مزاحم وعمر بن عبد العزيز. وكذلك روي عن الشعبي ومجاهد عن ابن عباس دلوكها زوالها. وأما عبد الله بن مسعود فلم يختلف عنه أن دلوكها غروبها، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي وائل وطائفة.
أن دلوكها غروبها.
أن دلوكها غروبها، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي وائل وطائفة، والوجهان في اللغة معروفان، والوجهان في اللغة معروفان. وقال بعض أهل اللغة: دلوكها من زوالها إلى غروبها، وأما غسق الليل فالأكثر على أنه أراد به صلاة العشاء. وروي عن مجاهد: غسق الليل غروب الشمس. وقال غيره: غسق الليل المغرب والعشاء. باب جامع الوقوت. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومعناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها وترا، فاجتمع عليه غمان: غم ذهاب أهله وماله، وغم بما يقاسي من طلب الوتر. يقول: وغم بما يقاسي من طلب الوتر. يقول: فالذي تفوته صلاة العصر لو وفق لرشده وعرف قدر ما فاته من الخير والفضل، وعرف قدر ما فاته من الخير والفضل، كان كالذي أصيب بأهله وماله على ما ذكرنا. وقد ذكرنا شواهد هذا على وزنه في التمهيد،
ومن أحسنها
ومن أحسنها قول الأعرابي: كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتارا. وهذا عندنا على أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب. ومن قال إن ذلك إن يؤخرها حتى تصفر
أن
الشمس فليس
يؤخرها.
بصحيح.
نعم.
أن يؤخرها حتى تصفر الشمس فليس بشيء. والدليل على ذلك أن مالكا قال في الموطأ في رواية ابن القاسم في هذا الموضع: ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس. وقد يحتمل أن يكون خروج قوله عليه السلام في هذا الحديث على جواب سؤال السائل، كأنه قال: يا رسول الله،
أن يكون خروج
أن يكون خروج قوله عليه السلام في هذا الحديث على جواب سؤال السائل كأنه قال: يا رسول الله، ما مثل الذي تفوته صلاة العصر؟ فقال: هو كمن وتر أهله وماله. فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العصر حينئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر. وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطناه في التمهيد، فمن تأمله هناك يستغني بذلك. واختلاف العلماء في الصلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح والعصر هو الأكثر الذي عليه الجمهور. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال بعض أصحابنا: وبعض من تقدمه ممن شرح الموطأ: إن الرجل الذي لقيه عمر لم يشهد العصر في هذا الحديث فهو عثمان بن عفان، وهو لا يوجد في أثر علمته، وإنما عثمان هو الذي جاء وعمر يخطب، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ وذلك يوم الجمعة. وروي ذلك أيضا من طرق ثابتة. نعم سيدنا.
أية ساعة؟
أية ساعة هذه؟ وذلك يوم الجمعة. وروي ذلك أيضا من طرق ثابتة قد ذكرتها في التمهيد. وأما الرجل المذكور في هذا الحديث رجل من الأنصار من بني حديدة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي حازم التمار عن أبي حديدة الأنصاري صاحب النبي
عن
صاحب
ابني
النبي عن ابن حديدة الأنصاري صاحب النبي صلى عليه الصلاة والسلام قال: لقياني عمر بن الخطاب بالزوراء وأنا ذاهب إلى صلاة العصر، فسألني: أين تذهب؟ فقلت: إلى الصلاة. فقال: طففت فأسرع. قال: فذهبت إلى المسجد فصليت ورجعت، فوجدت جاريتي قد احتبست علينا من الاستقاء
من الاستقاء.
فذهبت إليها برومة فجئت بها والشمس صالحة. قال: قيل للقعنبي: ما رومة؟ قال: بئر عثمان بن عفان. وأما قول عمر للرجل طففت فمعناه أنك نقصت نفسك حظها من الأجر بتأخرك عن صلاة الجماعة، وأظنه لم يقبل عذره المذكور في حديث مالك، لأن من حبسه عذر مانع من عمل صالح يريده، فقد قدمنا من الآثار ما يبين أنه
ما
يكتب له
يبين
مثل
به
ما يبين به أنه يكتب له مثل أجر عمله. وأما التطفيف في لسان العربي فهو الزيادة على العدل والنقصان منه والنقصان منه وذلك
والنقصان
والنقصان منه والنقصان منه وذلك ذم لفاعله. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فمن ذمه الله تعالى استحق عقوبته، كما أن من مدحه استحق ثوابه. وأما قول مالك لكل شيء وفاء وتطفيف، فإنه يعني أن هذه اللفظة تدخل في كل شيء مذموم زيادة ونقصانا. وروى أبو حميد
أبو
الزبيري قال
حميد
وروى أبو حميد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي قال: الصلاة كالكي، فمن وفى وفي له. وروى ابن عيينة وغيره عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي: ويل للمطففين،
مغيث
قال مغيث بن سمي: ويل للمطففين، قال: التطفيف في الصلاة والوضوء والمكيال والميزان. وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سلامة بن
طلباته
شبيب، وحبيش بن أصرم
وحبيش
ومؤمل
ابن أصرم
وحبيش بن أصرم ومؤمل
ومؤمل
ومؤمل قال: حدثنا عبد الرزاق عن بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه قال: ترك من
نعم
التطفيف.
هكذا بياض يعني من التطفيف،
وحدثنا خلف بن
كأنه
قاسم بن
والله
عبد
أعلم ترك التبكير من التطفيف. نعم
نعم صلى الله عليكم. وحدثنا خلف بن القاسم بن شعبان ابن شعبان قال: حدثنا محمد بن محمد بن يزيد قال: حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا ابن شبرمة عن سالم بن أبي الجعد عن سلمان قال: الصلاة كيل ووزن، فمن وفى وفي له، ومن نقص نقص له، وتلا ويل للمطففين. ورواه سفيان الثوري عن شيخ كوفي يكنى أبا نصر عن سالم بن أبي الجعد عن سلمان قال: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، فمن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين، ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها،
إن
و
المصلي ليصلي الصلاة.
إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول يحيى بن سعيد، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنها وجوه ضعيفة الإسناد، ويردها أيضا أطول الآثار الصحاح. فمن ذلك أن غير مالك طائفة تروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن يعلى بن مسلم عن طلق بن حبيب عن النبي عليه السلام، وهذا مرسل. فطلق بن حبيب ثقة عندهم فيما نقل، إلا أنه رأس من رؤوس المرجئة، وكان مع ذلك عابدا فاضلا، وكان مالك يثني عليه لعبادته ولا يرضى مذهبه. وقد روي مسندا، إلا أنه حديث يدور على يعقوب بن الوليد، وهو متروك الحديث. وحدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حنانة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن أبي
بياض
هريرة رضي الله عنه بياض عن أبي
عن
هريرة رضي الله
بياض عن أبي هريرة.
لما أجد مقط أقول بياض سنة.
نعم، إشارة إلى أن
أحسن
هذا
الله عليكم.
الموضع ليس فيه كتابة.
أحسن الله عليكم سيدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله. وأما الأصول التي ترد هذا الحديث،
ترد
فمنها حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلم يقع التمثيل والتشبيه هاهنا إلا لمن فاته وقت الصلاة
وقت الصلاة كله.
وقت الصلاة كله، بدليل قوله: من أدرك ركعة من العصر، وبدليل قوله: حين صلى في طرفي الوقت ما بين هذين وقت. وحديث يحيى بن سعيد يدل أن من فاته بعض وقت الصلاة في حكم من فاته الوقت كله في ذهاب أهله وماله. وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور، وذلك لما وصفنا، والله أعلم. وقد يحتمل حديث يحيى بن سعيد وما كان مثله من الحديث المسند، فمن فاته أول الوقت أن يكون قد فاته من الفضل ما كان خيرا من أهله وماله، لأن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة قليلها أفضل من الدنيا وما فيها، لا أنه كمن وتر أهله وماله على ما في حديث ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والذي يفيدنا حديث يحيى بن سعيد والحديث المرفوع: تفضيل أول الوقت على
والذي
آخره.
يفيدنا حديث
حديث
والحديث
يحيى
نعم
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي يفيدنا حديث يحيى بن سعيد والحديث المرفوع: تفضيل أول الوقت على آخره،
تفضيل
لأن من تفضيل تفضيل أول الوقت على آخره لأن من
لا
فاته أو
أن
لا أن
نعم
لا أن لا أن من فاته أول الوقت كمن فاته الوقت كله. والدليل على تفضيل أول الوقت على آخره حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وحديث عبد الملك بن عمير عن أبي خيثمة عن الشفاء
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة
أفضل
لأول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وحديث عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق في كتاب التمهيد، في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ما يكفي مع أنه معلوم في شواهد العقول أنه مزيد. وإلى الطاعة أفضل ممن تأخر عنها وإن كان مباحا له التأخير، وبالله التوفيق. قال مالك:
حسبك
من
الله،
أدرك
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم سيدي.
تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
الله يكرم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. أما قوله ساهيا فهو الذي يسهو فلا يذكر غفلة وشغلا، وأما قوله ناسيا فهو الذي يذكر في أول الوقت صلاته ثم ينسى. وقد قيل: إن السهو والنسيان متداخلان ومعناهما واحد. وأما قوله إن كان قدم على أهله وهو في الوقت وقوله إن كان قدم وقد ذهب الوقت، فقد تقدم مذهبه وما يراعى من الوقت في ذلك، وما كان مثله في صلاتي النهار وصلاتي الليل، وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فلا وجه لتكرار ذلك. وأما قوله إنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه، فإن الحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. فأشار إلى المنسية، وهي التي فاتته ووجبت عليه فيقضيها على حسب ما كان يصليها، لأنها لزمته بالذكر فصارت واجبة عليه بهيئتها. وهذه المسألة يختلف فيها الفقهاء وأئمة الفتوى، فذهب مالك إلى ما ذكرنا ها هنا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي، كلهم يقول: إذا خرج وقد بقي عليه من الوقت شيء أقله ركعة قصرا، ومن قدم وقد بقي عليه من الوقت مثل ذلك أتم. وقال الشافعي والليث بن سعد والحسن بن حي وزفر إذا خرج بعد دخول الوقت بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاة أو ركعة منها أتم. قال أبو عمر قد مضى في آخر الوقت المختار في صلاة العتمة ثلث الليل ونصف الليل في الأحاديث المسندة، وقول عمر وغيره ما فيه إيضاح هذا المعنى وبالله التوفيق. وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم، وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير، ومن راعى أول الوقت وتمكن الصلاة فيه، ومن راعى آخره واعتبر الركعة منه فأغنى عن إعادته هاهنا. وأما اختلافهم في من نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا وهو مسافر وهو من هذا المعنى، فإن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابه قالوا إن إذا نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر صلى أربعة، وإن نسيها سفرية وذكرها في الحضر صلى ركعتين. وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يصلي صلاة مقيم في المسألتين معه، لأن الأصل أربع، فإذا زالت علة السفر لم يجزه إلا أربع، ويؤخذ له مع الاختلاف بالثقة ليؤدي فرضه بيقين. وقال البصريون وابن علي وطائفة هو قول الحسن البصري من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صلاها سفرية، ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها أربعا، لأنها وجبت عليه بالذكر لها، فيصليها كما المل كما فيصليها كما من لم ينسها كمن لم ينسها وكما لو نسيها وهو مريض وذكرها صحيحا صلاها قائما كما يقدر، ولو نسيها صحيحا فذكرها وهو مريض صلاها قاعدا على حسب طاقته وحاله في الوقت. قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. اختلف العلماء في الشفق، فقال مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الشفق الحمرة، وهو قول ابن عمر. وقال أبو حنيفة الشفق البياض، وروي ذلك عن أنس بن مالك وأبي هريرة وهو قول عمر بن عبد العزيز. وروى الثوري عن مزاحم بن زفر قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز فكان في كتابه ووقت العشاء إذا ذهب البياض. وقال أحمد بن حنبل يعجبني أن تصلى إذا ذهب البياض في الحضر وتجب في السفر إذا ذهبت الحمرة، واللغة تقضي أن الشفق اسم للبياض والحمرة جميعا، والحجة لمن قال إنه الحمرة حديث النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض. وروي عن ابن عباس في الشفق القولان جميعا، وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد يغيب إلى طلوع الفجر. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب ابن عمر في الإغماء، مذهب ابن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها. وقد خالف ابن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين، ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله بالله التوفيق. وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب ابن عمر في ذلك أن القلم مرفوع على المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه، لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان، أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم. ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض، فهي
والإغماء
بحال
مرض
المجنون والإغماء أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه، والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم. ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام، ثم إن عاجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء، فكذلك إن عاجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه، فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا من قضى وقته. هذا ما يوجبه النظر، لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند، وفيها عن ابن عمر وعمار بن ياسر اختلاف، فابن عمر لم يقض ما خرج وقته، وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى، وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك. ذكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن. قال حدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها. فذهب مالك والشافعي الصلوات كلها، نعم
كلها
الصلوات كلها، نعم فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب ابن عمر، وهو قول طاووس والحسن وابن سيرين والزهري وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال أبو ثور. وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب، ووقت المغرب والعشاء الليل كله، على ما تقدم من أصولهم في ذلك. قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أغمي عليه يوما وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر لم يقضي. وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم، ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم. قالوا: وإنما قضى عمار لأنه أغمي عليه يوما وليلة، وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة والحكم وحماد وإسحاق بن راهوي. وقال الحسن بن حي: من أغمي عليه 5 صلوات فما دونهن قضى ذلك كله، وإن أغمي عليه أياما قضى 5 صلوات، ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه. وقال عبيد الله بن الحسن: المغمى عليه كالنائم، يقضي كل صلاة في أيام إغمائه. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عطاء بن رباح. ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقضي، منكرة شاذة خارجة عن الأصول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات. ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقضي،
شاذة
منكرة شاذة خارجة عن الأصول،
خارجة
لأن نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات، ولم يحد في ذلك حدا، ولو كان من شرعه في
ولم
ذلك حد
يحط
ولم يحد في ذلك حدا نعم ولو كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره، والله أعلم. واختلف عن الثوري في المغمى عليه، فقال مرة كقول أبي حنيفة، وقال الفريابي عنه إنه كان يعجبه أن يقضي الصلاة يوم وليلة كقول الحسن بن حي. وروي عن قبيصة عن سفيان: في من أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاء الفجر، وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعدما طلعت الشمس فأحب إلي أن يقضي. باب النوم عن الصلاة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتالوا. فبعثوا رواحلهم واقتالوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته فيما علم. وكذا ذكرت في التمهيد من تابع مالكا عن ابن شهاب من أصحابه في إرساله، ومن وصله فأسنده. وذكرت هناك من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه نومه عن الصلاة في سفره، فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث زيد بن أسلم من التمهيد. وقول ابن شهاب عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، أصح من قول من قال إن ذلك كان مرجعه من غزاة حنين. وفي حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية، وذلك في زمن خيبر. وكذلك قال ابن إسحاق وأهل السير إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من خيبر، والقفول الرجوع من السفر، ولا يقال قفل إذا سار مبتدئا. قال صاحب العين: قفل الجيش قفولا وقفلا إذا رجعوا، وقفلتهم أنا هكذا، وهو القفول والقفل. وخروج الإمام بنفسه في الغزوات من السنن، وكذلك إرساله السرايا، كل ذلك سنة مسنونة. والسرى سير الليل ومشيه، وهي لفظة مؤنثة، وسرى وأسرى لغتان قرئ بهما، ولا يقال لسير النهار سرى. ومنه المثل السائر عند الصباح: يحمل القوم، أو يحمل القوم، نعم، يحمل القوم السرى. والتعريس نزول آخر الليل، ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا، ولا تسمي العرب نزول أول الليل، نعم، ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا. وقوله اكلأ لنا الصبح، أي ارقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاته. وأصل الكلأ الحفظ والمنع والرعاية. وأصله
وأصل الكلء الحفظ.
نعم، وأصل الكلء الحفظ والمنع والرعاية، وهي لفظة مهموزة. قال الله تعالى: كل من يكلأكم بالليل والنهار أي يحفظكم. ومنه قول ابن هرمة: إن سليمى والله يكلأها. وفي الحديث إباحة المشي على الدواب بالليل،
وفي
وذلك
هذا
على قدر
الحديث
وفي هذا الحديث إباحة المشي على الدواب بالليل، وذلك على قدر الاحتمال، ولا ينبغي أن يصل المشي عليها ليلا ونهارا. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالرفق بها، وأن ينجي عليها بنقيها.
نعم
نعم، وفيه
بنقيها.
أمر ونقيها ونقيها
نعم، يعني كان النبي صلى
ونقيها
الله عليه وسلم يأمر بالرفق بها،
نعم
لا تحمل على ما يضعفها ويذهب بنقيها هو مخها، يعني مثل
نعم
حديث ال حديث أربع لا تجزئ في الأضحية. نعم
نعم أحسن الله عليكم. وفيه أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر، وذلك محمول على العرف في مثله. وإنما قلنا بالرفيق ولم نقل بالمملوك، لأن بلالا كان حرا يومئذ، قد كان أبو بكر أعتقه بمكة، وكانت خيبر سنة 6 من الهجرة. وقد أوضحنا في التمهيد معنى نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته في سفره حتى طلعت الشمس، مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والنكتة في ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وكذلك قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا: افعل ما تؤمر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقد ذكرنا الحديث بذلك في التمهيد. وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ونومه عليه الصلاة والسلام في سفره من باب قوله: إني لأنسى أو أنسى لأسن، فخرق نومه ذلك عادته عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته. ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب: لو شاء الله لأيقظنا، ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس. وكان مسروق يقول ذلك أيضا. قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، قال: فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس: فما يسرني بهما الدنيا وما فيها، يعني الرخصة. قال أبو عمر: وذلك عندي والله أعلم، لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى علم
لا
علم
صحيح
أصحابه
كما قلت،
المبلغون نعم
إلى
علم
أن
أصحابه
علم
المبلغ نعم إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة، وإن كانت مؤقتة أن من لم يصليها في
وإن
وقتها
كانت
فإنه
مؤقتة نعم
وإن كانت مؤقتة أن من لم يصليها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها، ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها. ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا، ويكون
يكون
ضد
تركه.
الذكر يكون الترك
نعم
يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله، فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. فإن قيل: فلما خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ قيل: خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها. ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما، لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان، لأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة لما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم. وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه، أن عليه قضاءه، فكذلك من ترك الصلاة عامدا. فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإن اختلف في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عمدا ونسيا إلا في الإثم، وكان الحكم في هذا الشرع، بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس، فوجوب الدم فيها ينوب عنها، وبخلاف الضحايا أيضا، لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن يحكم عليه بالإتيان وأن يحكم عليه بالإتيان بها، لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناس، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: والمتعمد غير الناس والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا. فخالفه في المسألة جمهور العلماء، وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم، فخالف هذا الظاهر الظاهرية عن طريق فخالف بهذا الظاهرية عن طريق النظر والاعتبار، وشذ عن جماعة
هذا الظاهري
نعم فخالف هذا الظاهري عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يخص متعمدا من ناس. ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له.
ودليل آخر
من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ الحرب رائمة ملتحمة، وصلى رسول الله نعم
من أول الفقه.
نعم ودليل آخر وهو أن رسول نعم ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب، ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصراف من الخندق: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا متبادرين، وصلى بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصليها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لهم: إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. ودليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الرزاق بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عباد بن الصامت عبادة بن الصامت نعم عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه سيكون بعد أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها، قالوا نصليها معهم يا رسول الله؟ قال نعم. قال أبو عمر أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة، روى عن عتبة وابن وأبي بن أم حرام وكعب الأحبار، وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة له صحبة، وقد سماه وكيع وغيره في هذا الحديث عن الثوري، وقد ذكرناه في الكنى. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها. والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا، وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال عليه الصلاة والسلام التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر. روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيد. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي، حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يحين وقت الأخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناس عند الجميع من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه. وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها، وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن حصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره، وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد؟ قال لا، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فشغلوه، فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر، وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به. وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين، وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عاملا حتى يخرج وقتها عاص لله، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون،
واعتقاد تركه،
واعتقاد تركه
لا تركه،
واعتقاد ترك العودة إليه. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه عليه الصلاة والسلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين، وقال دين الله أحق أن يقضى. والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله، والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع، أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا
تنافي بإجماع مثله،
إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع نعم لا تنازع في قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع. ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روية في ذلك، وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها، ونقض أصله ونسي نفسه. والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه. وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه الموضح على مذهب أهل الظاهر أو الموضح قال فإذا كان الإنسان،
هذا طبعا من كلام الأقران في بعضهم، وقد أبان عنه ابن عبد البر نفسه في كتاب جامع بيان العلم وفضل، وهو في هذا كله يتكلم عن ابن حزم، كذلك لابن حزم من كلام فيه. نعم.
قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس، أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها، لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء، فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم. قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم، وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت، ولم يذكر ابن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك. وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي، لأنهما خص بذلك ونص عليهما. فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناس معذوران فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناس معذوران وقد جمعهما العذر، قيل له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص، مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور. وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الدودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب صوم الحائض وصلاتها من كتاب الطهارة، قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها. قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الإتيان بها حتى حاضت أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت. فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر، فما أرى هذا الظاهرية إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. وقد أوهم في كتابه أن له سلف من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا، فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قالوا أخروها عن مواقيتها، قالوا ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ولا يقولون بقتله إذا كان مقرا بها، فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه، ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وذكر عن سليمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين، وهذا لا حجة فيه، لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها. وذكر عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، وكذلك نقول لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان له كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له، ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيء عمله في تركها، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء منه حجة، لأن ظاهره خلاف ما تأوله، والله أسأله العصمة والتوفيق. لأن ظاهره خلاف ما تأوله. وأما فزع رسول
جادة أهل العلم في هذا إسقاط الشدة والاستفادة بالفائدة.
نعم. وأما فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا على ما فاته من صلاته في وقتها بالنوم الغالب عليه، وحرصا على بلوغ الغاية من طاعة ربه ونحو ذلك، كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه، وكان فزع أصحابه في انتباههم لأنهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم عنه وإباحة القضاء له، ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. ويجوز أن يكون فزعهم لما رأوه لما رأوه من فزع لما صح شغله؟
نعم ممتاز.
نعم فزعهم لما رأوه من فزعه حين انتباهه إشفاقا، وفزعا كفزعهم حين صلى بهم عبد الرحمن بن عوف الصبح ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغل بطهوره، ثم أتى فأدرك معهم ركعة فلما سمعوا تكبيرة فزعوا، فلما سمعوا تكبيره فزعوا، فلما قضى صلاته قال أحسنتم. ولم يكن فزعه عليه الصلاة والسلام من عدو خافه كما زعم بعض من تكلم في معاني الموطأ. وفي هذا الحديث تخصص قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وبيان أنه إنما رفع عنه الإثم في تأخير الصلاة لما يغلبه من النوم، ولم يرفع عنه وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها وكذلك الناس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يستيقظ في النائم وفي الساهي فليصليها إذا ذكرها بيان ما قلنا وبالله توفيقنا. وأما قول بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يعني من النوم، فصنف من الاحتجاج اللطيف، يقول إذا كنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك. وقد روى ابن شهاب عن علي بن حسين قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان فقال: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا أراد أن يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي قولة علي: إنما أنفسنا بيد الله، وقول بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحنا، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، مع قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، دليل واضح على أن الروح والنفس شيء واحد. وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح. نعم شيخ، جزاك الله خير،
جزاكم الله خير،
وجزاكم.
تفضل شيخ عماد.
نعم، السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالإسناد فضيلتكم إلى الإمام بن عبد البر في كتاب الاستذكار قال: وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح على السلف ومن بعدهم بما فيه شفاء في مرسل زيد بن أسلم من التمهيد والحمد لله. وأما قوله: فبعثوا رواحلهم واقتادوا أشياءهم، واقتادوا أشياء شيئا، فإنه أراد أثار جمالهم واقتادوا سيرا قليلا، والإبل إذا كان عليها الأوقار فهي الرواحل. واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي، فقال أهل الحجاز: إنما كان ذلك لأن الوقت قد كان خرج، فلم يخف فوتا آخر، وتشاءم بالموضع الذي نابهم فيه، فقال: هذا واد به شيطان. كما قال تعالى حكيا عن موسى عليه السلام: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقد روى معمر عن الزهري في هذا الحديث عن ابن المسيب قال: فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة. وذكر وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، فصلى ثم قال: أقم الصلاة لذكري. وذلك كله نحو مما أشرنا إليه، وليس من باب الطيرة، وإنما هو من باب الكراهة. وأما أهل العراق فزعموا أن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة حتى خرج من الوادي إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس. قالوا: ومن سنته ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. ومن حجتهم ما أنبأنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن علقمة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا الليلة؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. ففعلنا. قال: كذلك فافعلوا. ثم نام أو قال: نسيا. قال: واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وبالآثار التي رواها الصنابحي وغيره في النهي عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها، وحملوا ذلك على الفرائض وعلى النوافل، وقالوا: لما كان يوم الفطر والأضحى لا يؤدى فيهما صيام رمضان ولا نفل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فكذلك هذه الأوقات لا يتصلى فيها فريضة ولا نافلة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وهذا يرد قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وروى أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فصل إليها أخرى. وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها، فدل ذلك على أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض، وإنما أراد به التطوع والنافلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو أما قوله فأمر بلالا فأقام الصلاة، فيحتمل أنه لم يأمره بالأذان وإنما أمره بالإقامة فقط. وهذا مذهب مالك في الموطأ في الصلاة الفائتة، أنها تقام بغير أذان، وأنه لا يؤذن لصلاة فريضة إلا في وقتها. قال: ويحتمل أن يكون أمره فأقام الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نام عن صلاة الفجر لسفر أمر بلالا فأذن وأقام، وفي بعضها أنه أمره فأقام ولم يذكر أذانا. واختلف الفقهاء في الأذان والإقامة للصلوات الفوائد، فقال مالك والأوزعي والشافعي: من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة إقامة ولم يؤذن. وقال الثوري: ليس عليه في الفوائد أذان ولا إقامة. وقال أبو حنيفة: من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة، فإن لم يفعل فصلاته تامة. وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فحسن، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن، ولم يذكر خلافا بينه وبين أصحابه في ذلك. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود: يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حين نام في سفره عن صلاة الفجر. قال أبو عمر: كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في سفره من الأذان مع الإقامة، حجة على من لم يذكر إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل. وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في التمهيد من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منها ما أنبأناه سعيد بن ناصر قال: حدثنا القاسم بن أصبق قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس بنا من آخر الليل، قال: فاستيقظنا وقد طلعت الشمس، قال: فجعل الرجل يثور إلى طهوره دهشا فازعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا، قال: فارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقلنا: يا رسول الله، أفنقضيها لميقاتها من الغد؟ فقال: لا ينهكم الله عن الربا ويأخذه منكم ويأخذه منكم. ومن حجة من قال إن الفائتة يقام لها ولا يؤذن حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود عن يوم الخندق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يومئذ عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من الليل، ثم أقام لكل صلاة ولم يذكر أذانا. قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا القاسم بن أصبق قال: حدثنا ابن عبد الرحمن قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني قال: حدثنا ابن أبي ذئب حال، وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا ميمون بن حمزة الخشني قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا ابن أبي بدير عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه، نعم أبيه، عن أبيه رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معنى حديثهما سواء. قال: وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا القاسم قال:
عن أبي سعيد الخدري عن أبيه إشكال، فهو والله أعلم كما قال في الهامش عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، يكون الراوي الأعلى أبو سعيد.
قال: وحدث حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا احمد محمد السري قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا هشام بن عبد الله عن ابي الزبير عن نافع بن جبير عن مطعم او عن مطعم عن ابي عبيده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
ابي عبيده سلمان،
لا، هذا ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود،
ابو عبيده
عبيده السلماني
ابن عتبه ابن مسعود، نعم
لا مولانا أبو عبيدة ابن سيدنا عبد الله بن مسعود، وفي
ابن
انقضاء لأنه لم
المسعود.
يدركه. نعم
تمام، نعم، جزاكم الله خير.
تمام. قال عن أبي عبيدة عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال.
والثاني
نعم،
عبيدة السلماني صحيح؟ دونكم،
عبيدة السلماني،
وده
عبيدة
أبو
السلماني
عبيدة.
أبو عبيدة ابن سيدنا عبد الله بن مسعود،
تمام، ممتاز، نعم
لكنه لم يدرك أباه يعني.
نعم
قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، ثم قال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم. غيركم أو غيركم.
غيركم.
قال: قال أبو عمر: يعني الصلاة في ذلك الوقت، وهذان الحديثان حجة في أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن. واستدل بعض من يقول بأنها يؤذن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله: ثم أقام للعشاء فصلاها، والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ولا بد لها من الأذان، فدل ذلك على أن قوله ثم أقام فصلى العشاء إنما أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة. قال: فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات. قال أبو عمر: قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل لقوله في الحديث: هوي من الليل، وذلك بعد خروج وقتها، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة. وإذا احتمل ذلك فهي فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها. وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن، وبالله التوفيق. أما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس، فإن مالكا قال: يبدأ بالمكتوبة، ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر يومئذ. وذكر أبو قرة موسى بن طارق في سماعه من مالك قال: قال مالك في من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس: إنه لا يركع ركعتي الفجر ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة. قال: وقال مالك: لم يبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. قال ابن وهب: سئل مالك أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما علمت. قال أبو عمر: ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتي الفجر في ذلك، وإنما صار في ذلك إلى ما روى، وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب وعلي بن زياد، فإنهما قالا: يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح. قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاهما يومئذ. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما الثوري والحسن بن صالح: يركع ركعتي الفجر إن شاء، ولا ينبغي له أن يدعهما. وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لما روي في ذلك من حديث عمران بن حصين وغيره. وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد. وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قبل أن يصلي الصبح، لأن قوله من أتى مسجدا قد صلي فيه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في ساعة من الوقت. قال: ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما هو فيه. وكذلك قال أبو حنيفة والشافعي وداود: يتطوع إذا كان في الوقت ساعة. وقال الثوري: وابدأ بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت، وهو قول الحسن بن حي وقال الليث بن سعد: كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام يبدأ به قبل النفل. رواه ابن وهب عنه. وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك. قال ابن وهب: سمعت الليث يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصلي العشاء: إنه يصلي معهم بصلاتهم، فإذا فرغ صلى العشاء. قال: وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصلي العشاء ثم يدخل معهم في القيام. وأما قوله في الحديث: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من وجوه قد ذكرناها في التمهيد وفي بعضها: فذلك وقتها. واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم بقوله هذا: فليصليها إذا ذكرها. قالوا: فهو مأمور بإقامة الصلاة المذكورة في حين الذكر، فصار ذلك وقتا لها، فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد، فالواجب أن يبدأ بالأولى بهما، فلذلك فسدت عليه التي هو فيها كما لو صلى العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم. وفسادها من جهة الترتيب إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد، وذلك صلاة يوم فما دون. فإذا خرج الوقت سقط الترتيب، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك من المشقة وما لا يطاق عليه ويفحش القياس فيه، لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته. واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة واسمه حبيب بن سباع وله صحبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فصلى العصر ثم صلى المغرب. وهذا حديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعة عن مجهولين لا تقوم بهم حجة. وقال الشافعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري لا يلزم الترتيب في شيء من ذلك. وقالوا في من ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراء إمام يتمادى في صلاته، فإذا أتمها صلى التي ذكر ولم يعد الأخرى بعدها، وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر إلا في صلاة اليوم بعينه. وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته كما يجب ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب. ألا ترى أن رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته، فإذا انقضى سقطت الرتبة، ولم يجب على الذي لم يصم في وقته لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر، وكذلك من عليه أيام من شهر رمضان فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر أنه يصومه ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده. وهذا إجماع من علماء المسلمين، وإنما اختلف في الإطعام مع قضاء الأيام لمن فرط وقدر على الصيام. فأما داود ومن نفى القياس فإنه محتج في سقوط الترتيب
من الأول.
من الأول، نعم، أحسن الله يا شيخ. قال فأما داود ومن نفى القياس فإنه محتج في سقوط الترتيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر يومئذ وهو ذاكر للصبح. قالوا فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكر فيها سنة، نعم، قالوا فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكر فيها لصلاة فريضة فلم تفسد عليه، فأحرى ألا تفسد عليه صلاة فريضة إذا ذكر فيها أخرى قبلها. وهذا عند احتجاج فاسد غير لازم من وجوه، منها ألا ترتيب بين السنن والفرائض، ومنها أنه لم يذكر في ركعة الفجر صلاة قبلها وإنما كان ذاكرا فيها صلاة بعدها، وهذا لا خفاء فيه لمن أنصف نفسه، ولا معنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري عند من لا يرى الترتيب إلا إجاب الصلاة على كل من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها، وأنه لازم لكل من ذكر الصلاة لم يصليها أن يصليها إذا ذكرها، وأن النائم عنها والناسي لها إذا ذكرها في حكم من ذكرها في وقتها، وليس في ذلك عندهم إيجاب ترتيب. وقد أجمع علماء المسلمين أن من ذكر صلوات كثيرة كصلاة شهر أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليلة لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته، فكذلك القليل من الصلوات في القياس والنظر، وبالله التوفيق. وسيأتي من هذا المعنى زيادة مسائل عن العلماء يزيد الناظر فيها بيانا وعلما عند ذكر حديث مالك إن شاء الله. وأما معنى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فإن أكثر أهل العلم قالوا معناه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها، هذا قول إبراهيم والشعبي وأبي العالية وجماعة من العلماء بتأويل القرآن، وقد قرأت للذكرى على هذا المعنى، وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. وقال مجاهد وأقم الصلاة لذكري أن يذكر فيها، قال فإذا صلى عبد ذكر ربه.
حسبك يا شيخ، جزاكم الله خيرا. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.